رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر له سبحانه، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا إخوتي ويا أخواتي، نحن في آخر شهر رمضان، وقد شرع الله أعمالا في آخر هذا الشهر، وهذه الأعمال لها معاني ولها قيمة في الإسلام، وهذه الأعمال في آخر الشهر ينبغي لنا أن نحرص عليها. من هذه الأعمال في آخر الشهر، إذا كان في آخر الشهر هناك، سأتحدث عن عملين أو عن ثلاثة أعمال أو عملين، عن عملين، لعلنا نتحدث عن عملين فقط. الأول صدقة الفطر، الثاني التكبير. أما صدقة الفطر فهي كما قال عبد الله بن عباس وابن عمر وغيرهما، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى، إلى آخر الحديث. صدقة الفطر يعني ينبغي لنا أن نعرف ما يعني الحكمة من مشروعيتها. الحكمة تحدث عنها ابن عباس رضي الله عنهما، أخبرنا ابن عباس أن صدقة الفطر هذه التي قد يتساهل فيها بعض المسلمين، وهي صاع من طعام يعطى للفقير والمسكين، هذه الصدقة تسد خلل الصيام، هي طهرة للصائم كما قال ابن عباس، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم أي إن كان عنده خلل في صيامه خلال الشهر، والخلل من صغائر الذنوب تقصير، فإن صدقة الفطر تخفف عنه وتكفر سيئاته، هي طهرة للصائم، تطهر صيامه مما أصابه. وابن عباس رضي الله عنهما لا يقول مثل هذا الكلام من عند نفسه، لأن هذا له معنى يدل على أن ابن عباس أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر لا يقال بالرأي، وإنما يدل على أنه يعني مما ينسبه ابن عباس إلى مشكات النبوة، طهرة للصائم، فصيامك قد لا يخلو من خلل، فهذه الصدقة تطهره. وكذلك أيضا طعمة للمساكين. وهنا الشريعة في يوم العيد، ويوم العيد يوم يأكل الناس كلهم فيه في النهار، فأرادت الشريعة ألا يكون الفقير معدما في ذلك اليوم، لا يجد ما يأكله، الناس كلهم فرحون بالعيد يأكلون إلا الفقير ليس عنده ما يأكل، ولذلك قال طعمة للمساكين في هذا اليوم، يوم العيد. وهذا من أسرار تشريع صدقة الفطر التي راعت الفقراء في يوم العيد، لئلا يحتاجوا إلى مد يد العون للآخرين في يوم هو يوم عيد. قد يكون في بعض المجتمعات المسلمة الناس أثرياء ولا يشعرون بقيمة صدقة الفطر، لكن في غالب بلاد المسلمين الفقر ظاهر، ولذلك طعمة المساكين بصدقة الفطر سر تشريعها ظاهر، لأن الفقير سوف يجد طعاما يطبخه يوم العيد ويأكل مع الناس الفرحون، مع الناس الفرحين بالعيد. ولذا يا أحبتي لا تنظروا إليها يعني نظر الأغنياء فقط، لا، انظروا بنظر الفقراء. ولذلك هذا السر من أسرار تشريع صدقة الفطر الذي أشار إليه ابن عباس، وهو طعمة المساكين، سر عجيب، وهو صورة من صور محاسن الإسلام. نحن قلنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عطاء عن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه، قال: من فطر صائما فله أجره، إلى آخر الحديث، لأن الصائم له فرح عند فطره، فأنت تساعده بتمام فرحه. وكذلك أيضا يوم العيد المسلمون يفرحون بأن الله أباح لهم الأكل يوم العيد، ولذا فإن الفقير يكون مثل الغني يوم العيد، يأكل مع الناس، يفرح مع الناس، لأنك أعطيته هذا الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. صاع من طعام، ما مقدار الصاع؟ طبعا هو يختلف في الحقيقة بين القمح أو الزبيب أو التمر أو الأقط أو غيرها، لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى أن الأحوط أن يخرج 3 كيلوات، 3 كيلو يعني، وبعض مشايخنا يرى أنه يخرج 2.40 كيلوغراما، وبعضهم يرى أنه 2.5 كيلوغرام. لكن لو أخرج الإنسان 3 كيلوات احتياطا، لأن الأوزان تختلف من طعام لطعام، فالقمح مثلا ثقله في ميزان الكيلوات ليس كثقل التمر، فلو أخرج 3 كيلو احتياطا لكان أفضل. المهم أن يستشعر التشريع الإسلامي لهذه الصدقة. العمل الآخر في آخر أيام العيد هو التكبير، فالله عز وجل قال في آخر آيات، في آيات الصيام وليس في آخرها، في أثنائها، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم قال: ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني لتكبر الله على ما هداكم. هذا التكبير هو آخر اللحظات بعد أن يرى هلال شوال في ليلة العيد، يبدأ التكبير إلى صلاة العيد، يبدأ التكبير من رؤية الهلال مغرب آخر يوم من أيام رمضان. هذا المغرب إذا رؤي الهلال، هلال شوال، أو أتممنا 30 من رمضان، فإنه بعد أن تغرب الشمس في آخر يوم من رمضان يبدأ التكبير. وأدركنا الناس ونحن صغار يكبرون، وينتشر التكبير في الأسواق وفي المساجد وفي كل مكان، وما زال الحمد لله الناس عندهم خير في ذلك. التكبير له حكمة في هذا، التكبير طبعا عندنا هنا، والتكبير في العشر الأول من شهر ذي الحجة وأيام التشريق أيضا، التكبير أيضا عندما يسافر الإنسان فيصعد مرتفعا، التكبير أيضا عندما يصعد الصفا والمروة، التكبير أيضا عندما يرمي الجمرات، كلها بقول الله أكبر. ما السر في ذلك؟ ما الحكمة؟ ما معنى هذه الكلمة الله أكبر؟ نعم يا أحبتي، عندما نقول الله أكبر نستشعر أن ربنا ومولانا جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء جل وعلا، هو سبحانه وتعالى الكبير المتعال، هو سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، هو سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. عندما تقول الله أكبر تتذكر أن ما سوى الله أصغر، فالله أكبر من كل شيء، فلا ترجو إلا الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تسأل حاجتك إلا من الله سبحانه وتعالى. فتقول في هذه الليالي في هذه الليلة ليلة العيد الله أكبر، وتكثر من التكبير. وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن صفة التكبير أن نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو قال الإنسان كما ورد عن بعض السلف الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا بأس، أو قال في الصفة الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فكل هذا ورد عن السلف. وكان يعني ابن عمر وأبي يعني كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ليس لهم حاجة، وإنما يكبران فيتذكر الناس يسمعون تكبيرهم فيكبرون بتكبيرهم. ولكن ها هنا سؤال، هل يشرع مثلا أن يتجمع المسلمون حلقا أو مجموعات فيكبر واحد ويكبرون معه، يجلس واحد ويقول الله أكبر الله أكبر فيردد الناس معه؟ لا، هذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفعله سلف الأمة عليهم رحمة الله. وأذكر هنا ها هنا بموقف لابن مسعود. كان ابن مسعود في الكوفة وكان معه أبو موسى رضي الله عنهما، ومر أبو موسى يوما من الأيام فرأى ناسا في المسجد يكبرون ويسبحون تكبيرا جماعيا، فجاء أبو موسى إلى ابن مسعود وقاله يا أبا عبد الرحمن رأيت أناسا يفعلون كذا وكذا في المسجد. فقال ابن مسعود لما لم تنكر عليهم؟ قال أبو موسى، وهذا من تواضع الصحابة وتطامنهم لبعضهم، قال لم أكن لأفعل شيئا يا أبا عبد الرحمن دون رأيك. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقف على هؤلاء الذين في الحلق وأنكر عليهم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ، ثم قال إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة بهذا التكبير الجماعي، أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علم، اختاروا واحدة وكلاهما يعني ليست لا تريدونها، لا تريد أن تكون مبتدعا ولو ادعيت أنك أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك على خطر عظيم. ولذلك يا أحبتي التكبير الجماعي، التكبير الجماعي لا أصل له في الشريعة، لم يفعله النبي ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. فعلينا أن نكبر في ليلة العيد كل إنسان وحده، قد يجهر بصوته يسمع نفسه يسمع من حوله، وإن كان في سوق أو في مسجد جهر أكثر ليتذكر الناس فيكبرون. المهم أن نحذر من هذه التقسيمات، أن يوجد واحد يكبر فيكبر الناس معه، كأن يأخذ مكبر الصوت في المسجد فيكبر فيكبر الناس الجالسون ينتظرون صلاة العيد، فإن هذا ليس من شرع الله عز وجل. والبدعة ظلمة، والبدعة لا خير فيها، والبدعة يا أحبتي ليس فيها خير، وإنما حقيقة المبتدع كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في حجة الوداع نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأتم الله النعمة وأكمل الدين. هذا المبتدع كأنه يقول لا، الدين لم يكمل. وقول الرسول ألا هل بلغت؟ فقال الناس نعم، فقال اللهم اشهد. كل هذا عند المبتدع لا قيمة له مع الأسف. والمبتدع حقيقته يفتئت على الشارع ويفتري على الشارع ويأتي بشيء لم يشرعه الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وقال في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فاحذروا أحبتي أن تختموا شهر رمضان بالبدعة، لا، اختموه بالسنة. كل واحد يكبر بمفرده ويستشعر عظمة ربه جل وعلا ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان، تلقى النعيم بدوحة القرآن.